السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة ازدان العالم كله والبشرية جميعا بميلاد سيدة نساء العالمين. سلام الله عليها، ولقد كانت تنطق كما كان النبي والأئمة المعصومون عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أنوارا محدقين بعرش الله. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نوره وجعلهم معلمين وهداة لملائكته، ثم حينما خلق آدم جعل ذلك النور متعلقا بآدم سلام الله عليه، فأسجد الملائكة كلهم جميعا لآدم لما في ذلك الإنسان الأول من نور الرسالة ونور الإمامة. فحينما ولدت فاطمة سلام الله عليها، معنى ذلك أن بشارة كبرى ونعمة عظمى دخلت في مسيرة البشرية. هذه النعمة الكبرى التي من الله بها على البشرية بدايتها بعثتان رافقتهما سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. البعثة الأولى بعثة النبوة، بعثة الرسالة، انبعاث النور من غار حراء وعلى قلب نبينا الأكرم من سيدنا وحبيبنا محمد. فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت ربيبة الوحي، الوحي الذي نزل على الرسول تجلى في من؟ في شخصيتين، في علي وفاطمة. لقد ربى النبي عليا بيده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في كفالة عمه أبي طالب كان علي سلام الله عليه النجل الأخير لأبي طالب عليه السلام، كان مع النبي. وحينما أملق أبو طالب بسبب الظروف القاسية تكفل النبي عليا، فجاء علي إلى بيت النبي وهو الذي رباه بيده. لذلك يقول الإمام علي سلام الله عليه في بعض كلماته المضيئة أن الله أدب نبيه وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين. وعلي صنيعة الرسول، ربيب الرسول، ربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما فاطمة فالقضية أوضح، فهي من صلب النبي صلى الله عليه وآله، ومنذ اللحظات الأولى كانت في حجر النبي صلى الله عليه وآله وتحت إشرافه ورعايته. فإذا أردت أن تنظر إلى رجل يمثل الإسلام، يمثل الوحي، ويكون آية ودلالة ومظهرا ومصداقا لكل التعاليم الإلهية. فانظر إلى علي سلام الله عليه، فإذا رأيت امرأة تجسد كل تعاليم الدين وكل وصايا الرسالة وكل قيم النبوة، فانظر إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. من هنا علي آية رسالة، وفاطمة كذلك كانت آية للرسالة. يكفينا نحن المسلمين أن نقول للعالم كله وعبر الأجيال، إذا سألونا ما هي الرسالة، ما هي النبوة، ما هي فائدة هذا القرآن الكريم، نقول انظروا إلى علي سلام الله عليه لتعرفوا ما هي الرسالة. انظروا إلى فاطمة سلام الله عليها، وانظروا إلى الأسرة التي تكونت من فاطمة وعلي وأنتجت الحسن والحسين سلام الله. إذا رأيتم الإسلام ينتشر هذا النور الإلهي بسبب ينتشر عبر العصور، فإنما هو بسبب هذا النموذج. الإسلام قدم نموذجا لم يكن كلمات. صحيح أن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النموذج الأوفى والأعلى والأثمى، ولكن الرسول لابد أن تتجلى رسالته في شخص، في شخص آخر، تنعكس رسالته على شخص، على شخصية، شخصية فاطمة وشخصية علي. إذن فاطمة الزهراء إنما أصبحت حجة الله ليس على النساء فقط، وإنما حجة الله على البشرية. فاطمة الزهراء ليست حجة على النساء، صحيح هي سيدة النساء، لكن لا يعني ذلك أنها خاصة بالنساء. أعمالها، كلماتها، سيرتها، الوضيئة، كلها حجة على البشرية كلها. لذلك نحن نعتقد أن فقه الزهراء سلام الله عليها، هذا الفقه هو الآخر كفقه الإمام علي سلام الله عليه، فقه فقه. وحديث الزهراء مثلا الخطبة الفداكية المعروفة التي ارتجلتها سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذه الخطبة برنامج حياة لكل إنسان من بداية خلقة الإنسان. لماذا خلق الله الكون؟ ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا فرض عليه الفرائض؟ بيان لفلسفة الخلقة، لفلسفة الوجود، لفلسفة الحياة، لفلسفة الرسالات، لفلسفة رسالة النبي، لفلسفة الولاية، وبيان للخط الصحيح في الولاية. كل ذلك في خطة الفدكية التي إن أردنا أن نقارنها فإننا سنقارنها باللوامع والغرر من خطب الإمام علي سلام الله عليه وهو سيد البلغاء. من كل خطبة يعني الخطب الغرة، غرر الخطب لعلي تقارن بالخطبة الفديكية، يعني في مستوى رفيع جدا. طيب، إذن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قارنت البعثة الأولى، بعثة الرسالة، منذ فتحت عينها فتحت على الرسالة، على أجواء الرسالة. رسالة لا تعني مجرد آيات قرآنية تنزل، كل آية نزلت من السماء كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغها، أن ينشرها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل الأذى من أجل هذه الآية الواحدة. يعرفون صلى الله عليه وسلم ما كانت تنزل آيات، تصورون القرآن نزل بشكل، نزل على ألواح، وما نزل على ألواح، نزل على قلب النبي، والنبي كلف بأن يتحدث عن كل آية في وقتها. يعني القرآن نزل مرتين، نزل مرة كله على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف ثم كان جبرائيل ينزل على النبي بين فترة وأخرى ويقول يا رسول الله هذه الآية اقرأها هنا، وكانت الآية تقرأ وتحفر هذه الآية طريقها في الحياة، يعني الآية كانت تخلق واقع في المجتمع. هذه الأمة الإسلامية الموجودة الآن، هذه الأمة صنيعة تلك الآيات. طيب، يعني كلما نزلت آية كلما ارتجت أرجاء مكة أو المدينة من أجل تلك الآية، هو محور الارتجاج ومحور الزلزلة. كان وين بيت النبي؟ ومن في بيت النبي؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لذلك كانت صغيرة عمرها بالسنين الأولى حينما توفيت أمها خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين، كانت تدور حول الرسول، أين أمي أين أمي. كانت طفلة. صحيح الأنبياء والرسل والأئمة هم في جانب النبوة، وهم عندهم جانب بشري. هذه فلسفة طويلة، يعني يتأذى حينما يضرب أو يهان، منو تصور أنه حديد. فقدت أمها، بكت وتأثرت، ثم وجدت أن أباها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض في كل يوم وفي كل لحظة لأذى. قلب فاطمة قلب كبير، ولكن بالتالي قلب بنت، وبنت تعرف أباها، تعرف هذا رسول الله، هذا خاتم النبيين، لذلك كانت تتحمل الأذى. بعض الأحيان النبي يعود إلى البيت وبأي حالة وجهه عليه غبار، في بعض الأحيان عليه الأذى، رجله مدمر، لأن الكفار كانوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالأذى اللفظي فقط، وإنما بأنواع الأذى. يعني يذهبون في طريق النبي الأشواق، النبي يمر على الطريق، الطرق هناك ما كانت طرق معبدة، طرق قروية صغيرة، والآن طرق مكة إلى الآن موجودة بعض هذه الطرق، والنبي لا بد أن يمر على الطريق، فيجون أشواك يومه على فريج النبي تدمى. فإذا رجع النبي إلى البيت تكفلت فاطمة سلام الله عليها أن تأتي وتغسل ما على النبي من أذى، تقدم للنبي الماء، يعني تقوم بدور الأم كالأم، كما الأم هي بنت صغيرة لكن كانت أم للنبي صلى الله عليه وسلم. فرافقت هذه المسيرة كل ما فيها، ثم هجرة النبي إلى المدينة وما رافقت ذلك من الأذى، معارك النبي صلى الله عليه وسلم. في الظاهر النبي حينما كان يذهب إلى المعركة، المفروض المعركة إما تدور على النبي وإما للنبي، المفروض كل حرب هكذا. فتنتظر فاطمة في البيت متى يأتي أبوها، هل يأتي سالما، يجرح، كيف يصبح بعد الزواج قبل الزواج. والصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في نفس الوقت كانت تقوم بالدور أساسي في تربية النساء، كانت مجلس تتحدث تحدث تخبر، حتى بعض الأحيان الرجال عندهم مسألة لا يجدون من يسألونه، فالرجل كان يحدث امرأته بتلك المسألة، فتأتي المرأة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وتسألها، وفاطمة تجيبها، فهي بدورها تذهب إلى زوجها وتحدثه. هذه البعثة الأولى. أنا ما أحكي عنه ولا هذه البعثة، هذه البعثة معروفة، لكن هناك بعثة أخرى رفقتها بل وقادتها فاطمة الزهراء، فجرتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما هي تلك البعثة؟ البعثة تلك هي بعثة ما بعد الرسول. نحن عادة حينما نتحدث عن القضايا التي جرت بعد وفاة النبي نتحدث من البعد المأساوي، وهو صحيح، وقد تحدثنا عن ذلك في أيام
فاطمية، لكن ليه ليلة الولادة؟ ولذلك هناك أبعاد أخرى لما جرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مهمتان. المهمة الأولى تبليغ الإسلام، والمهمة الثانية تبليغ الإيمان. وما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام أن الناس كلهم يقولون أسلمنا، ظاهر الكلمة أن الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الإسلام، هذه المهمة الأولى. مهمة الأولى للنبي أن ينشر الإسلام، الأعراب الذين كانوا أشد كفرا ونفاقا كان يقول أسلمنا خلاص، قولوا لا إله إلا الله تصلحوا. الجزيرة العربية ما فيها من عادات سيئة، من عصبيات، من أفكار مختلفة، من أمور غريبة وعجيبة. يعني إذا واحد يقرأ تاريخ الجزيرة العربية يعتقد، شوف عقائد سخيفة سخيفة إلى درجة كانت عندهم. مجتمع سخيف، مجتمع متخلف، مجتمع بدائي، مجتمع صحراوي خشن. النبي جاء في البداية وهؤلاء كلهم جمعهم على كلمة لا إله إلا الله وكلمة الرسالة، كلهم اجتمعوا، صلوا صلاة يصلون طريقة غريبة من الصلاة. بعض الأحيان الواحد منهم كان يشرب خمر ويروح يصلي بالمسجد، جت في آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني شلون هذا خمر حرام صار؟ خمر كانت محرمة، بس هم كانوا يشربون خمر، يجي يصلي وبالمسجد يصفق مثلا، يجي يصلي مثلا عند النبي ويمد رجله، يجي حول بيت النبي، النبي هو قاعد نايم، يصيح باسم النبي باسمه الشخصي، يصيح. إذا تقرأ الآيات القرآنية تشوف المجتمع شلون كان، مجتمع متخلف حتى بعد الإسلام. بس النبي الآن بأخلاقه، بمال خديجة، بدعوته، بكثير من الخطط الاستراتيجية التي اتبعها، وبسيف علي سلام الله عليه خضع الجزيرة العربية، صار مسلمين خلاص، كافي بعد، صار مسلمين. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفهم، بس خلاص يعني بس يقول آمن بس الإسلام. أكو مرحلة جديدة هي مرحلة الإيمان، مرحلة الإيمان، مرحلة الجهاد، التقوى، الخلق الفاضل، الطاعة، التسليم. هاي شو يجيبهم هالبشر هذولا هالنفوس على المرحلة الثانية؟ النبي المرحلة الثانية سلمها بيد منه، بيد أهل بيته، قال يا علي وأنت يا فاطمة وأنتما يا حسن يا حسين أنتما أئمة، أنتوا لازم تقومون بالبعثة الثانية. يعني النبي قام بنشر الإسلام ككل، الآن تربية الناس على الإيمان، تربية الناس على التقوى. وصارت فتنة، فتنة كبرى، طخية عمياء كما يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. والناس بعد وفاة النبي ارتدت خلاص، راح يعني كان فد ظاهر. الآن وظيفة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، مسؤولية فاطمة الزهراء، أن يعيد الناس ليس إلى الإسلام. إذا كان إلى الإسلام هم الإمام أمير المؤمنين كان يحمل السيف مثل ما فعل في البداية، يقوم مرة ثانية يقتل بعض الناس ويحكم الإسلام. لا، الآن مو مرحلة الإسلام، الإسلام الظاهر موجود، الآن مرحلة الإيمان، الآن مرحلة فد واحد
عند عقيدة بالإسلام مو من باب أن الإسلام يحكم، وليس من باب أن الإسلام فيها فتوحات وفيها أموال ومغانم، لا، يؤمن بالإسلام اللي بسجون ومعتقلات وتبعيد إلى ربذة وضرب على عمار وتبعيد سلمان، هذا الحكي، هذا الدين. من الذي قاد المرحلة الثانية من البعثة، هي بعثة الإيمان، فاطمة الزهراء سلام الله، بدأتها من قصة فدك. فدك، أتحسب أن فاطمة سلام الله عليها كانت تبحر فدك؟ بعد 30 سنة 40 سنة الإمام علي سلام الله عليه بيّن، قال أحرش يسوي فدك، أحرش يسوي فدك، يعني فدك بالنسبة لك قطعة أرض كانت مهمة، وما أصنع بفدك وغير فدك، أنا بكرة أروح بالقبر، وحالي كانت بيدنا فدك قطعة أرض جماعة أخذوها وإحنا انسخت أنفسنا. يعني لو افترضنا أن فدك كانت تعاد إلى السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت ترتاح تروح تقعد هناك تزرع مثلا فجل وبقلة وتعطي الناس وكذا خلاص وتوزع الفلوس على الفقراء؟ لا، فاطمة طالبت بالولاية، فاطمة طالبت سلام الله عليها بالإمامة الدينية، فاطمة فجرت ثورة، سميها ثورة، سميها نهضة، سميها قيام، سميها بعثة، أنا سميها بعثة انبعاث، بعثة جديدة، بعثة إيمانية، هذه البعثة الثانية. ولذلك فاطمة جاءت، فاطمة الزهراء سلام الله عليها خطبة الفدكية شهر كامل، إحنا حاولنا أن نبين شرح هذه الخطبة، ما وصلنا من شرحها إلا إلى ثلث شرحها، ما استطعنا، يعني كل كلمة بحر، كل كلمة بحر. ولايتنا نظام للملة، شو معنى اللي بحر خلص. طيب، خطبة الفدكية البرنامج الأول للثورة الإيمانية، للبعثة الإيمانية، برنامج، يعني أيها الناس تعالوا امشوا على هذه الخطة، على خطة الإيمان. وكما أن أباها وهي وزوجها تحملوا جميعا أعباء البعثة الأولى تحت ظل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهم تحملوا أعباء البعثة الثانية ولكن بقيادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. فاطمة وقفت، وأمير المؤمنين هاي مسؤوليته، يعني هذا مقدر عند الله من يوم الأزل. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، بعض أحيان بعض الناس يقولون مثلا لو يزيد مكان يصير حاكم الإمام الحسين ما كان يطلع، أو فلان لما يصير، هذه أمور ظاهرية، الأئمة ما صنعوه من أعمال، من سيرة، من حياة، هي دروس للأبد مو لمجتمعهم. يعني مثلا أنا أضرب مثل حتى أوضح فكرة، لو فد واحد يجي عند الإمام سأل سؤال، الإمام يجيبه، هل هذا الجواب فقط لهذا السائل، أم للناس في المدينة، أم للناس في عصره، أم لكل الناس في كل مكان وكل زمان؟
صحيح، لكل الناس.
سيرة أهل البيت أيضا درس لكل الناس في كل زمان. لذلك لا يجوز لنا أن نختصر سيرتهم بزمانهم، ونخليها عوامل سياسية اجتماعية صغيرة لها، لا، هاي سيرة للمجتمعات البشرية كلها، هذا بيها تفصيل. بس أريد أن أبين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقوم بهذا العمل. أضرب لك مثل موضح، تعرفون خطب نهج البلاغة جزء بسيط من خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يمكن نهج البلاغة حوالي ربع أو خمس خطب الإمام أمير المؤمنين فيه، لأن انتخابات الآن، مستدرك نهج البلاغة كما هو معروف أضعاف مضاعفة من هذا الموجود في نهج البلاغة. خطب الإمام في نهج البلاغة، متى هذه الخطب الإمام أمير المؤمنين أطلقها تدوي في هذا الكون كله، في هذا الكون كله متى؟ في أي عصر؟ هل هو جلس في البيت بعد وفاة النبي وكتب هذه الخطب والزعها، أو في عهد الأول والثاني والثالث؟ لا، هذه الخطب أكثرها في عهده، في عهد خلافته. نتصور هذه الخطب حول شنو؟ يعني خطب الإمام أمير المؤمنين بعضها حول حرب صفين معاوية وقضايا، بس أكثرها حول التوحيد، حول الأخلاق، حول فضائل النبي، ما له علاقة بالزمن اللي كان الإمام يعيش ولا بالأحداث التي كان يرافقها في صفة المتقين مثلا، مما يدل على أن هذا برنامج الإمام أمير المؤمنين التاريخ مو لعصره فقط. كذلك فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء كانت مفجرة لثورة كبرى نسميها بالبعثة الإيمانية، المسيرة الإيمانية بعد وفاة أبيها. جانب المأساوي، قلت الآن لا أريد أن أتحدث، تحدث في موضوع سابق بأن هذا الجانب ضروري، لأن هذا الجانب كان من المفروض أنه نحن نأتي ونبينها للناس، لأنه هذا هو جزء من رسالتنا، جزء من ديننا، جزء من إيماننا. جانب المأساوي، يعني ظلامة الزهراء سلام الله عليها، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحيان أن نقلل أو نخفف من ظلامته. وأنا قلت في مجلس وأعود وأقول، ما ينقله التاريخ حول مآسي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء ظلامة الزهراء أو ما تعرض له الإمام أمير المؤمنين من أذى والإمام الحسن والحسين، ما ذكره التاريخ جزء بسيط جدا من الواقع. التاريخ ما ذكر كل المآسي، وما ممكن أن يكتب التفاصيل، هذا جزء. وهذا الحديث مو ليلة الميلاد، ليلة أخرى أنا أتحدث لكم أنه كيف أن ما ذكره التاريخ فقط إشارة، إشارة. وذلك الخطباء كلما بالغوا كلما تحدثوا فلم يصلوا إلى عمق المأساة وعمق الظلامة التي تعرضت لها الزهراء سلام الله عليها أو تعرض لها أهل البيت عليهم السلام. هذا جانب، لكن الجانب الآخر، فوائد هذه، فوائد هذا أن الإيمان الموجود في الكون الآن، الأخلاق الموجودة في الكون الآن، المسيرة الإيمانية، كلها بسبب الثورة العقائدية الإيمانية الثقافية الدينية التي أطلقها سيدتنا فاطمة الزهراء. قد تسأل أنه نبي، هو النبي؟ نعم النبي، هناك أدوار، الدور الأول نشر الإسلام، الدور الثاني نشر الإيمان. النبي أيضا قام بنشر الإيمان، لا أقول ما قام، لكن حسب الزمن، حسب المراحل، حسب قدرة الناس على الاستجابة. شيئا فشيئا الناس فكروا عجيب، يعني النبي اللي أنت تعرفه الآن، بعض الناس اللي كون حول النبي ما كانوا يعرفوه بهالصورة. هاي اللي بين حقيقة الرسالة وحقيقة النبي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة الزهراء. الإمام أمير المؤمنين 30 سنة يخضب محاسنه الشريفة، يقول له ليش يا أمير المؤمنين تخضب وأنت تأمرون الناس بالصلاة؟ يقول نحن في عزاء رسول الله. شوفوا أحاديث الإمام أمير المؤمنين حول النبي صلى الله عليه وآله. آخر لحظة من حياته حديث أسرق بن نباتة، كل الخطباء يقولون هاي آخر لحظة من حياة الإمام سلام الله عليه، يقول أنت أفضل أم محمد؟ يقول أنا عبد من عبيد محمد. با بعد ما يبين أنه أفضل من آدم، أفضل من نوح، أفضل من إبراهيم، أفضل من عيسى، أفضل من موسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، لك يسأله يقول شنو بينك علاقتك مع النبي؟ يقول أنا المؤمن كان نفس النبي، كان أخو النبي، كان من شجرة واحدة مع النبي، أليس كذلك؟ كان يقدر يقول أنا والنبي في عرض واحد بنص القرآن الكريم، وأنفسنا وأنفسكم، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. لكن شوف الإمام أمير المؤمنين كيف يصف النبي، كيف يقدره، كان واحد من عبيده، هكذا كرس الرسالة. لذلك أكو واحد يقدر يحشي على النبي في عصر الإمام المؤمنين، في مع وجود الإمام المؤمنين سكتهم كلهم، الإمام المؤمنين دافع عن النبي مع نفسه، كرس الرسالة. وإلا الجماعة كانوا يعتقدون هذا بالحاكم، فالحاكم إجا وأخذ مجموعة وأخلاق الزينة وعدفة كتاب، الرجل منع حديث الرسول 10 سنوات، أحاديث النبي منعنا حتى ذكر النبي موتا. لكن منو جعل الآن اسم الرسول في كل العالم؟ لعله أقدر أقول 100,000 منارة ومئذن اليوم كل يوم 3 مرات أو 5 مرات تنادي اسم الرسول بالنبوة. منو؟ الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن القضية التي هي رحمة للعالمين من هنا أن الإيمان تكرس، الإسلام تكرس في عصر الرسول، الإيمان تكرس في عصر الأئمة المعصومين. بداية هذا العصر كان حركة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولذلك يأتي الإمام الباقر سلام الله عليه حسب الحديث المعروف ويقول نحن حجة الله على خلقه وأمنا فاطمة حجة الله علينا. هذا كلام عجيب، أمنا فاطمة حجة الله علينا، يعني تعرف مقام الأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذا عرف مقام الأئمة تعرف كيف أنه الإمام يقول حجة الله علينا، وكيف أن الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه يقول بأنه ولي في ولنا في أمنا فاطمة أسوة. يعني إذا أنا تعبيري أقول إذا تكالبت عليهم الظروف أحاطت بهم الفتن تذكروا أمهم فاطمة الزهراء ومصائبها فهانت عليهم مصائبهم سلام الله عليهم ولينا ولنا في أمنا فاطمة أسوة. أسوة تستخدم عادة في مقام المصائب، قدوة لعلها تستخدم في مجال آخر. لذلك تفسير القرآن، تأويل القرآن، جوهر القرآن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ظاهر القرآن على الإسلام، ظاهر القرآن الحكم، وواقع القرآن الإيمان، واقع القرآن العلم، والعلم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا اللي يجعلنا إحنا في مثل هذه الليلة نفرح. فرحتنا بمن؟ فرحتنا بالزهراء، لأنه جاءت مبشرة بعصر جديد، بعصر الإيمان. وهذه المسيرة أبشركم إخواني، هذه المسيرة قد تتعرض لمشاكل، امتحانات، فتن، من أجل استخلاف الرجال الصالحين ومن أجل تصفية نفوس المؤمنين وتمحيص قلوبهم قد، ولكن هذه المسيرة متصاعدة، متصاعدة، يعني هكذا تصعد 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 إلى أن تصل إلى ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. الإمام الحجة يأتي في قمة نمو الدين، صلى صحيح أن الأرض ملئت في عهده ظلما وجورا، لكن لم تملأ كفرا ونفاقا. ما قال في حديث كفر نفاق ماكم، ظلم وجور، حكومات طغاة. أما انتشار الدين بالعكس، الدين ينتشر وينمو وينمو حتى يظهره الله سبحانه وتعالى على الدين كله. اليوم احنا اللي عنده عمر مثلا 30 سنة خلي هو يقدر 30 سنة من عمره يشوف الدين خلال 30 سنة شنو صار. مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام انتشر أكثر، ناس عفوا أكثر، انتشر في آفاق الأرض، في كل مكان في هذا العالم. اليوم تروح في يوم من الأيام كانت حسينيات محصورة ببلادنا، هسه في بلاد الإسلامية، بلاد الغربية، بلاد الشرقية، في كل مكان في العالم تجد حسينية وراية الإمام الحسين سلام الله عليه وسلم. تأخذ متى كان حسينيات في لندن أو في أمستردام أو في بون أو في برلين أو في موسكو أو في بكين أو في سيدني أو في أكدة أو في هالمناطق في العالم، في كندا، في كل زاوية تجد في قرية من القرى في حسينية. وقد تحدث مع بعض الإخوة حتى في ألاسكا، ولاية ألاسكا في كندا أيضا هناك حسينية ظاهرة من الثلج وعليها يرصص علم الحسين صلى الله عليه وسلم. حتى هناك في أي كل مكان في العالم. ما أظن الآن الحمد لله طريقة أن الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. قد تصير مشاكل في العراق، قد ممكن العراقيين ينتشرون في أنحاء الأرض، وكل مكان يروح العراقي ويحمل معه حب الحسين سلام الله عليه، وهناك يشوفه يأسس مسجد حسينية ومركز ديني وإلى آخره. ولنا قصص في هذا المجال كثيرة لا يسع المجال. إذن فرحتنا نحن بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأنها فتحت باب الرحمة على مصراعيها بولادتها، ولأنها أيضا شفيعتنا يوم الجزاء. لفاطمة سلام الله عليها إطلال على المحشر، معروف أنه حينما تريد أن تدخل داخل الجنة الله سبحانه وتعالى يسمح لها، لا يأمرها، لا يسمح لها بدخول، يأذن لها بدخول الجنة يقول لها ما أروح أجيب شيئك. فتأتي وتلتقط شيعتها من المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الرديء. هذا إيه هذا لا، هذا إيه هذا لا، هذا إيه هذا لا. ولها إطلال على جهنم سبحان الله. فعما المحشر كلهم جاوهم تروح على شفير جهنم سبحان الله. خافض واحد رايح في جهنم وفيه علامة، فيه إمكانية شفاعة، فتستخرج أيضا بعض الناس وهم من جهة في جهنم وهم في النار وتدخلهم جهنم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للعالم، أهل العالم في ذلك اليوم، يوم الحسرة، يوم الظالم، يوم القيامة، في ذلك اليوم يبين فضيلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فلا يجوز لنا، بل فلا يجب علينا أن نفرح بولادتها في مثل هذه الليلة، أنها فتحت باب الرحمة الإلهية في الدنيا بثورتها الإيمانية، وفي الآخرة بشفاعتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينال شفاعة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، أن يجعلنا ممن يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، أن يجعلنا من الذين يخلصون ولاءهم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يتبعونهم في الدنيا ويجاورونهم في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما أعان الصالحين على أنفسهم. أن يرزقنا إيمانا يباشر به قلوبنا، وأن يختم حياتنا بالحسنى، وأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويجعل فرجنا مع فرجه عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.